أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه وأيضا نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في اللقاء الماضي بعض الأوصاف المتعلقة بكتب الأصول، وما هي الأوصاف التي لابد أن تتحقق في الكتاب لكي يكون معدودا من كتب الأصول. واليوم بإذن الله تعالى سنذكر أوصافا أخرى من تلك الأوصاف التي لابد أن تتحقق في الكتاب لكي يكون معدودا في كتب الأصول. من هذه الأوصاف كون الكتاب مؤلفه من العصور المتقدمة، أي قبل نهاية القرن الثالث. وأنت إذا تأملت أخي الكريم الكتب التي عدها العلماء من كتب الأصول كلها ألفت قبل نهاية القرن الثالث، آخرها كتاب النسائي وقد توفي في آخر القرن الثالث عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فقد يكون هناك كتب ألفت بعد ذلك، قد تكون هذه الكتب التي ألفت بعد هذا القرن أو هذا الزمان أكثر جمعا أكثر استقصاء، ولكن مع ذلك لم يعدها العلماء من كتب الأصول. لماذا؟ لأن هذه الكتب مهما استوعبت، يعني تلك الكتب المتأخرة مهما استوعبت، مهما حوت الأحاديث، مهما اشترط فيها أصحابها الصحة، فهي تعد بالنسبة لهذه الكتب فروعا، لأنها في الغالب إنما تأخذ عن تلك الأصول التي هي كتب الأصول التي نتكلم عنها ونتحدث عنها. فالعلماء الذين كانوا في القرون الثلاثة الأولى لا سيما في القرن الثالث، هؤلاء العلماء تفرغوا تفرغا كاملا في جمع السنة وتدوينها، فلا تكاد تجد كتابا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو في كتاب من تلك الكتب، أعني حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو بأدنى مراتب الصحة ولو بأدنى مراتب القبول، فتجده إما في البخاري أو مسلم أو في السنن الأربعة أو في مسند الإمام أحمد أو في الموطأ أو في عند الدارمي، ولا يفوت هذه الكتب من الصحيح المعمول به المحتج به إلا القليل جدا، كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لم يفوت الكتب الخمسة من الصحيح إلا القليل. لم يفوت الكتب الخمسة أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من الصحيح إلا القليل. فإذا انضم إلى ذلك مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى وموطأ مالك ومسند الدارمي، فبطبيعة الحال لا تكاد تجد حديثا صحيحا أو حسنا أو مقبولا خارج هذه الكتب إلا وله أصل في هذه الكتب. فالعلماء المتأخرون الذين جاءوا بعد ذلك إنما يروون الأحاديث إما من طريق أصحاب هذه الكتب، فحينئذ لم يأتوا بجديد لأنهم رووا ما قد رواه أصحاب هذه الكتب، فهم في النهاية آخذون عن هذه الكتب وعن أصحابها، فصارت روايتهم لهذه الأحاديث فروعا بالنسبة إلى الأصول التي أخذوا عنها، وإما أنهم رووها عن غير أصحاب هذه الأصول ولكن نفس هذه الأحاديث التي رووها عن غير أصحاب هذه الأصول لها روايات في تلك الكتب التي هي كتب الأصول. وإن كان هؤلاء المتأخرون كالبيهقي مثلا، كالخطيب البغدادي، كابن عساكر وأمثال هؤلاء العلماء الذين قد يروون أحاديث من غير طريق الأئمة المتقدمين أو الأئمة المعروفين بأصحاب كتب الأصول، لكن تلك الأحاديث نفسها موجودة عند أصحاب الأصول، فصارت من هذه الحيثية أيضا روايتهم فروعا مقارنة بتلك الأصول التي نتحدث عنها ونتكلم عليها. وأيضا حتى وإن وجدنا حديثا إسناده صحيح أو حسن أو إسناده مقبول في تلك الكتب المتأخرة ولم نجده بنفس الإسناد أو بنفس الرواية أو بنفس الألفاظ في تلك الكتب، فإننا واجدون في هذه الكتب أي التي أعني بها كتب الأصول ما يشهد لها ويغني عنها من حيث المعنى. فلا تكاد تجد سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا هي موجودة في تلك الأصول، وهذا ما عبر عنه الإمام أبو داود السجستاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالته إلى أهل مكة لما سألوه عن كتابه السنن وعن شرطه فيه، وهل يخرج فيه أصح ما فيه أم يخرج فيه أحاديث هي عنده دون الصحيح أو ليست هي عنده أصح ما يعلمه ويعرفه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب، فقال لا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري. ثم قال وهو كتاب، يعني كتاب السنن الذي ألفه سنن أبي داود، وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صالح، كما يقول صالح أعم من أن يكون صحيحا أو حسنا، وإنما يقصد بصالح أي مقبولا داخلا في حيز القبول ولو في أدنى مراتب القبول. ولا ترد عليك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه. تأمل عبارة هذا الإمام العظيم الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى عندما قال لا ترد عليك سنة بإسناد صحيح أو بإسناد صالح إلا وهي فيه، لم يقل ترد عليك حديث، لا يرد عليك حديث، فإن كلمة سنة أعم من الحديث، فإن الحديث إنما يشار به باللفظ، يشار بكلمة حديث إلى الرواية لفظا ومعنى، بخلاف كلمة سنة فهي أعم من ذلك، أي أن هذا المعنى المشتمل المتضمن في هذا الحديث المشتمل عليه ذلك الحديث لابد أنك ستجد في هذا الكتاب الذي ألفته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه ويدل على نفس المعنى الذي دل عليه الحديث الذي وقفت عليه بإسناد صالح. وهو أيضا يقول فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة ليس مما خرجته، سنة أي حكم من الأحكام ومعنى من المعاني ورد عليك في بعض الروايات ولم تجده في كتابه الذي خرجته أي في كتاب السنن ليس مما خرجته، فاعلم أنه حديث واهي، الحديث الذي اشتمل على هذه السنة حديث واهي لا يصح إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر أي من إسناد آخر، وهذا الذي نشير إليه، لأن الإمام أبا داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يقصد الألفاظ ولا الأسانيد، إنما يقصد المعاني التي اشتملت عليها الأحاديث والروايات، فإذا وجد المعنى اشتملت عليه رواية فلا يحتاج إلى أن يخرجه من أكثر من إسناد أو من أكثر من رواية، بل يكتفي برواية تدل على نفس المعنى الذي تضمن تلك السنة. وبطبيعة الحال فإنما يقصد بالسنن هنا أي المتعلقة بالحلال والحرام، لأن كتابه السنن أصلا خاص بهذا، فإذا وجدنا حديثا مشتملا على مسألة في التفسير أو ما يتعلق بالزهد والرقائق أو ما يتعلق بالإيمان بالقدر ونحو ذلك فهذا ليس داخلا في كتاب السنن، فلا يستدرك على أبي داود مثل هذه الأحاديث. فإذا هذه الكتب المتأخرة مهما اشتملت على أحاديث فهي راجعة بالضرورة إلى تلك الأصول، إما أن تكون الرواية في تلك الأصول بإسنادها ومتنها، وإما أن تكون بإسناد آخر والمتن هو المتن، وإما أن يكون حديث آخر يوافق معناه نفس معنى الرواية التي وقفت عليها في تلك الكتب المتأخرة، فصارت تلك الكتب المتأخرة عبارة عن فروع لتلك الأصول المتقدمة عند علمائنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا من الأوصاف التي ينبغي أن تتحقق في الكتاب لكي يكون من قسم المقبول ونحن ندندن حوله ولكنه يحتاج إلى مزيد من التفصيل، يزيد مزيد من الاستيعاب، وهو أن تكون أحاديث هذا الكتاب من الأحاديث المعمول بها، الأحاديث التي احتج بها ولو بعض أهل العلم، التي أفتى بمقتضاها أو أفتى بمثل معناها إما أهل العلم جميعا فيكونوا إجماعا، وإما بعضهم، وليست من تلك الأحاديث التي تركها أهل العلم، إما لكونها واهية عندهم لا تصح ولا تثبت بحال من الأحوال، وإما لكونها رغم أنها قد تكون صحيحة لكنها ليس معمولا بها لكونها منسوخة. فلا بد أن تكون هذه الكتب متضمنة هذه الأحاديث التي عليها مدار الأحكام والتي يحتج بها العلماء أو بعضهم، وهذا ما أشار إليه الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عندما تعرض لكتابه الجامع. في آخر كتاب الجامع عقد بابا اسمه باب العلل، بين منهجه في هذا الكتاب، فقال في ضمن ما قال، قال وأحاديث الأحاديث التي ذكرتها في هذا الكتاب قد عمل بها بعض أهل العلم، قد عمل بها بعض أهل العلم سوى حديثين، سوى حديثين، فذكر الحديثين. الحديث الأول هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة المنورة من غير خوف ولا مطر ولا سفر. والحديث الآخر حديث قتل مدمني الخمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها في الرابعة فاقتلوه. قال وقد بينت علة الحديثين في موضعهما من الكتاب. يشير الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى إلى أن الأحاديث التي خرجها في كتابه الصحيح، في كتابه الجامع، أحاديث معمول بها، إما أنها معمول بها عند عامة العلماء، وإما أنها معمول بها عند بعض أهل العلم، فليست هي أحاديث مهجورة، إما لكونها باطلة منكرة موضوعة مكذوبة فهذه بطبيعة الحال تكون مهجورة عند أهل العلم، أو أنها مع ذلك قد تكون من ضمن المقبول من حيث الرواية لكنها ليست مقبولة من حيث الدراية لكونها منسوخة عند أهل العلم. ولما قال الترمذي عليه رحمة الله تعالى وقد بينت علة الحديثين في موضعها من الكتاب، أنت إذا رجعت إلى موضع الحديثين في الكتاب لا تجد من العلل ما هو في اصطلاح المحدثين يتعلق بثبوت الحديث أو عدمه، وإنما ذكر أن الحديثين منسوخان عند أهل العلم وأنهما لا يعمل بهما رغم أنهما من المقبول من حيث الرواية، فهما ثابتان لكنهما منسوخان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكأن ذلك الحكم كان في أول الإسلام ثم نسخ بحكم آخر بسنة أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أيضا أوصاف لابد أن تكون متحققة في الكتاب لكي يكون معدودا من كتب الأصول. أيضا من الأوصاف التي ينبغي أن تراعى أو راعها العلماء بالفعل في الأحاديث لكي يكون الحديث من الأحاديث أو ليكون الكتاب من الكتب التي تعد من كتب الأصول، أن يكون أحاديثه مشاهير وليست أحاديث غرائب. وهنا لنا وقفة، هذه عبارة علمية متخصصة إلى أبعد حد. ما معنى كون الحديث مشهورا وما معنى كون الحديث غريبا؟ قد يفهم البعض من ظاهر اللفظ خلاف ما يعنيه العلماء المتخصصون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فالواحد منا إذا ما سمع حديثا ويقول هذا حديث مشهور، الذي يتبادر إلى ذهنه أنه حديث يتناقله الناس، أكثر الناس يعرفونه، نسمعه كثيرا في الخطب المنبرية، نسمعه كثيرا في القنوات الفضائية، نقرأ عنه كثيرا في الصحف والمجلات، فقد يتصور البعض أن هذا هو المشهور، وليس ذلك مرادا عند العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا وإن كان مشهورا بهذا الاعتبار لكنه كما يقول علماؤنا إنها شهرة غير اصطلاحية، إنما هي شهرة عرفية، يعني تعرف الناس على هذا الحديث، تناقل الناس هذا الحديث، وقد يكون مع ذلك حديثا صحيحا وقد لا يكون صحيحا. وكم سمعنا وقرأنا أحاديث وهي مشهورة بين الناس ويتناقلها الوعاظ والخطباء وهي الأحاديث لا تصح بحال من الأحوال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كمثل حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فهذا حديث مشهور، مشهور على ألسنة الناس، ولكنه مع ذلك ليس صحيحا ولا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا يروى بإسناد أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من ذلك حديث حب الوطن من الإيمان، حب الوطن من الإيمان، فهذا حديث مشهور يتناقله الناس ونسمعه كثيرا في المناسبات وفي الخطب وعلى المنابر، ولكنه ليس ثابتا ولا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كونه مشهورا متداولا بين الناس، لكنه ليس صحيحا ولا ثابتا عن رسول الله، بل كما يقول العلماء ليس له إسناد أصلا، لم يروى بسند أصلا. وكمثل حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وكمثل حديث اختلاف أمتي رحمة، وكل ذلك وإن كان مشهورا على ألسنة الناس فليس هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكمثل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا حديث وإن كان مشهورا على ألسنة الناس إلا أنه لا يصح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من تلك الأحاديث التي تشتهر على ألسنة الناس وهي عند أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ليست أحاديث مشهورة بحسب الاصطلاح، ثم إنها كما ذكرت إما ضعيفة وإما باطلة ومنكرة وموضوعة. نعم هناك أحاديث صحيحة مشهورة، هي مشهورة وصحيحة، كمثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا حديث مشهور على ألسنة الناس وإن كان باعتبار الاصطلاح ليس مشهورا، لكنه باعتبار الشهرة العرفية هو مشهور، لأن الناس أغلب الناس يحفظون هذا الحديث ويتنقلونه فيما بينهم ويعرفونه، فهو حديث مشهور بهذا الاعتبار، وهو أيضا صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف صحيح؟ لأنه من الأحاديث التي خرجها البخاري ومسلم وإسنادها من أصح الأسانيد، وهو إسناد صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرويه الثقات عن الثقات، يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حديث صحيح وهو أيضا مشهور على ألسنة الناس وإن لم يكن مشهورا عند علماء الحديث بحسب الاصطلاح العلمي المتخصص. لكن ليس هذا المشهور الذي نقصده نحن عندما نقول إن الحديث لابد لكي يكون مقبولا أو داخلا في كتب الأصول أو من جملة أحاديث كتب الأصول أن يكون الحديث مشهورا لا غريبا، فعلماء الحديث يقصدون معنى آخر. ماذا يقصد العلماء؟ يقصد العلماء أن يكون هذا الحديث من حيث اللفظ فقط، أو من حيث اللفظ أو من حيث المعنى أو من حيث السند والمتن مشهورا. كيف هذا؟ وضح أكثر. نقول حديث يرويه بعض الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرنا فإذا وجدنا هذا الإسناد وهذا المتن لم يتفرد به ذلك الراوي، إنما رواه عدد كثير من الرواة بنفس الإسناد وبنفس المتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا مشهور إسنادا ومتنا، هذا مشهور إسنادا ومتنا، فهذا الإسناد وهذا المتن كلاهما لم يتفرد به الراوي، إنما رواه طائفة من الرواة بحيث صار مشهورا، ليس فقط المتن الذي تحقق فيه ذلك بل الإسناد أيضا، فالإسناد والمتن كلاهما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه عدد كثير من الرواة. وقد يكون المتن نفسه يعني لفظ أعني لفظه مشهورا وإن لم يكن السند مشهورا، يعني قد يكون مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المتن المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يروى بأكثر من إسناد، يروى بأكثر من إسناد، كل إسناد منها ليس مشهورا، ولكن رواية المتن الواحد بتلك الأسانيد المتعددة يجعل المتن مشهورا. وقد يكون هذا المتن نفسه من حيث اللفظ ليس مشهورا، هذا المتن وحده من حيث اللفظ ليس مشهورا، ولكن المعنى الذي اشتمل عليه وتضمنه معنى مشهور متداول. فإنه وإن كان الحديث إذا نظرنا إلى لفظه أو إلى روايته مجردا عن اعتبارات أخرى نحكم بأنه ليس مشهورا بل غريب، لكننا إذا تأملنا المتن نجد أن المعنى الذي اشتمل عليه ذلك المتن له شواهد وله روايات أخرى تدل على مثل ذلك المتن، كمثل حديث الأعمال بالنيات. هو حديث غريب إذا نظرنا إليه باعتبار السند فقط، فسنده ليس مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إليه إلا بإسناد واحد، وهو ذلك الذي ذكرناه آنفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، لم يرويه عن التيمي إلا الأنصاري، ويرويه التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي، لم يرويه عن علقمة إلا التيمي، ويرويه علقمة عن عمر بن الخطاب، لم يرويه عن عمر إلا علقمة، ويرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب. فهو حديث غريب بهذا الاعتبار من حيث السند، إذا نظرنا إلى الإسناد فقط فهذا حديث غريب، لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إلا بإسناد واحد، إذن هو ليس مشهورا إذ لم يروه عدد من الرواة إنما رواه واحد فقط. ثم نظرنا في المتن فهذا اللفظ لفظ حديث عمر لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إلا بهذا الإسناد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه الألفاظ لم تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إلا بالإسناد الذي يروى عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا غريب من حيث اللفظ، فإذا نظرنا إلى اللفظ نفسه فهو غريب، لكن إذا نظرنا إلى المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث يكون مشهورا، لأن المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث تضمن أن قبول الأعمال، قبول الله سبحانه وتعالى الأعمال إنما يتوقف على نية العامل، فإن كانت نيته خالصة لله عز وجل قبل عمله، وإن كانت نيته ليست خالصة لله عز وجل رد عليه عمله ولم يقبل منه. وحينئذ فكل حديث من الأحاديث يدل على الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل، ويدل على أن قبول الأعمال إنما يتوقف على النية، نية العامل، كل حديث من تلك الأحاديث يعد موافقا لهذا الحديث من حيث المعنى، من أشهر الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فهذا الحديث يدل على أن النية هي المعتبرة وهي المرجع في قبول الأعمال أو عدم قبولها، فحينئذ فكل عمل اقترنت به نية خالصة لله عز وجل فهو مقبول عند الله عز وجل، وكل عمل اقترنت به نية غير خالصة لله عز وجل فالعمل حينئذ لا يكون مقبولا عند الله عز وجل وعليه. فهنا كان هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب، له من الشواهد، بل إنك إذا تأملت كتاب الله عز وجل تجد أن هناك آيات كثيرة جدا تدل على ذلك، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذه آية عظيمة تبين أن قبول الأعمال إنما هو مرتبط بالإخلاص لله عز وجل، فليس فقط كون العمل مشروعا كافيا لقبول الله عز وجل ذلك العمل، فقد يكون العمل مشروعا ولكن العامل حينما عمل هذا العمل لم يكن مخلصا لله عز وجل في عمله وسعيه، فلم يقبل الله عز وجل منه ذلك العمل. فإذا هذا منك مثل حديث الأعمال بالنيات، وهو يعد شاهدا من القرآن موافقا لحديث الأعمال بالنيات. وهكذا نجد أن هذا حديث غريب من حيث السند، غريب من حيث اللفظ، لكنه مشهور من حيث المعنى. فالحديث الذي يكون في كتب الأصول لابد أن يكون مشهورا ولو من حيث المعنى، وإلا بيكون مشهورا إسنادا أو لفظا، نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد في القول والفعل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.